Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا سناء المسعودي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. ثلاثة أحداث تتصدر العناوين. بين المغرب ومجموعة غوشنهاي تيك الصينية الأوروبية شراكة استراتيجية بطابع استثماري ضخم، اتفاقية بكلفة 12 مليار و800 مليون درهم لإحداث وحدة صناعية ضخمة مختصة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة. الحرب على قطاع غزة بيومها 45 بعد 200، قصف إسرائيلي متصاعد في مختلف أنحاء القطاع مع تركيز واضح على الوسط والجنوب حيث جرى اليوم اغتيال رئيس بلدية النصيرات. بعد مذبحة ود النورة مصادر سودانية تتحدث اليوم عن مقتل العشرات بقصف مدفعي قرب العاصمة السودانية الخرطوم. الناخبون في إيرلندا وتشيك يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات البرلمان الأوروبي وتساؤلات بالجملة حول حرب غزة وأوكرانيا ومدى تأثير هما في مزاج الناخب الأوروبي. مستهل تفاصيل من الرباط حيث جرى أمس التوقيع بين المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية غوشنهاي تيك على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي تهم إحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. هذه الوحدة الصناعية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستقام بكلفة استثمارية تقدر ب 12 مليار و 800 مليون درهم. تشغيل هذه الوحدة الصناعية جيجا فاكتوري سيتم على مستوى القنيطرة اعتبارا من يونيو من عام 2026، ويرتقب أن يساهم هذا المشروع الضخم في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ضمنها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة. تنزيل هذا المشروع الضخم يعكس الدينامية الإيجابية التي يشهدها الاستثمار بالمغرب منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ. نستمع إلى رأي الطيب أعيس الخبير المالي والاقتصادي من الدار البيضاء.
طبعا هذا المشروع بالنسبة للمغرب كيدخل في إطار واحد سلسلة من الاستثمارات المهمة ديال هذه المصانع العملاقة. كاين أربع مشاريع اللي غتتمر في المغرب إن شاء الله، وهذا كيدل طبعا الدرجة الأولى على أن المغرب أصبح وجهة مهمة لهذه الجيجا فاكتوري كتنتج خاصة البطاريات. وكنعرفوا الآن أن العالم يتوجه نحو السيارات الكهربائية، غيخليو المغرب يكون في موقع الريادة عالميا في صناعة السيارات والبطاريات. وبالنسبة للمغرب طبعا هذا مسألة مهمة جدا باعتبار أن هذا مشروع ضخم جدا ديال 12.8 مليار درهم اللي غيخلق فرص الشغل اللي تقدر بك أكثر من 17 ألف مباشرة وغير مباشرة. وطبعا هذا غيخلق واحد ليكوسيستيم غيزيد يطور ليكوسيستيم اللي كاين في المغرب ديال صناعة السيارات. كنعرفوا أن المغرب الآن يوجد ضمن 15 دولة الأوائل في صناعة السيارات على المستوى العالمي، على المستوى أفريقيا والشرق الأوسط هو الأول. وبالتالي هذا الاستثمار ديال غوشنهاي تيك غيعزز المكانة ديال المغرب صناعة السيارات عموما وفي السيارات المستقبلية اللي هي السيارات الكهربائية، اللي المغرب عنده واحد التوجه مهم وعنده إمكانية ضخمة في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك في إنتاج البطاريات باعتبار أن المغرب غيبيع البطاريات اللي تنتج في المغرب لبقية دول العالم خاصة أوروبا وأمريكا اللي الآن توجهوا لهذه السيارات الكهربائية.
في ملف التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، أعلنت الشرطة الإسبانية أمس عن توقيف شخص بتيولادا بأليكانتي يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية تم تنفيذها بشكل مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. الشخص الموقوف يشتبه بحسب الشرطة الإسبانية في تورطه بجرائم الانتماء لتنظيم إرهابي والتجنيد وتمجيد الإرهاب. ومن أليكانت الإسبانية إلى مدينة القنيطرة، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 7 أشخاص السجن وإخضاع شخص ثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق بعد وفاة 10 أشخاص على الأقل جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة. نتائج البحث المنجز يؤكد البلاغ أظهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في الميثانول، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم، فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى، وما يزال البعض الآخر يخضع للعلاج. 245 يوماً العمر الذي يبلغه اليوم التصعيد الأعنف والأخطر الذي يستهدف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. الأنباء الواردة من القطاع تفيد اليوم بتعرض رئيس بلدية النصيرات لعملية اغتيال ممنهجة بعد استهدافه بقصف مباشر، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المتصاعد ضد مناطق مختلفة من القطاع مع التركيز على مناطق الوسط والجنوب. لماذا يصعد الجيش الإسرائيلي حملته على وسط القطاع؟ وكيف يبدو الوضع الأمني والإنساني بالمحافظة الوسطى؟ الجواب ضمن شهادة الإعلام الفلسطيني محمد صبح من رفح.
الغارات الإسرائيلية بالفعل تتكثف بشكل كبير وغير مسبوق ربما في مناطق الجنوب ومناطق وسط قطاع غزة. هذا القصف الإسرائيلي بدأ أكثر قوة في مناطق المحافظة الوسطى، حيث المواطنون هم بأعداد أكبر من مدينة رفح. كلنا يعلم بأن مدينة رفح كانت قد تلقى سكانها تهديدات خلال الفترات السابقة، كانت هناك حركة نزوح كبيرة بعد أن كان يقطن هذه المدينة أكثر من 1/3 سكان قطاع غزة. الأمور الآن اختلفت تماما، الآن التركيز الأكبر لتواجد المواطنين هو في المحافظة الوسطى، ربما يفسر هذا الأعداد الكبيرة للشهداء خلال القصف الإسرائيلي على تلك المناطق. المحافظة الوسطى تشهد منذ 3 أيام قصفا عنيفا، هذا القصف من الطيران تارة وتارة أخرى يكون من المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف عن إطلاق قذائفها. المناطق التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصفها هو أصلا تقدم إليها وقصفها أكثر من مرة من ذي قبل. التفسير هو ممارسة مزيد من الضغط في ظل الحديث عن مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تصدير الأوهام للشارع الإسرائيلي بأنه لا تزال هناك عمليات إسرائيلية عسكرية في المحافظة الوسطى بشكل عام.
إلى السودان الآن ومآلات التصعيد بعد مذبحة ود النورة في الفاشر. شهادة ناشطين سودانيين تفيد صباح يومه الجمعة بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا نتيجة قصف مدفعي عنيف نفذته وفق ذات المصادر عناصر من قوات الدعم السريع على منطقة أم درمان الواقعة بضاحية العاصمة الخرطوم، وفي ظل حالة التراشق بالاتهامات القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. توثق المنظمات المحلية ملامح مذبحة راح ضحيتها نحو 200 شخص في هجوم يشتبه في أن قوات الدعم السريع نفذته أول أمس على بلدة ود النورة في ولاية الجزيرة. حول مآلات هذا التصعيد الخطير نتابع رأي عثمان المرغني المحلل السياسي السوداني من القاهرة.
قوات الدعم السريع تقصف من الضفة الشرقية لنهر النيل، والسكان الآمنين في مدينة أم درمان هم في الضفة الغربية الأهلة بالسكان. بالتأكيد هذا التصرف أو هذا المسلك يقصد به تهجير المواطنين، لأن هذه المنطقة منطقة أم درمان وخاصة محلية كربي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا كبيرا، وعادت كثير من العائلات التي نزحت إلى مناطق أخرى في السودان عادت إلى هذه المنطقة واستقرت في المساكن التي كانت فيها قبل الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في هذه المنطقة. هذا القصف يقصد به طبعا إحداث حالة لا استقرار في المنطقة وإجبار المواطنين مرة أخرى على النزوح من هذه المنطقة وإخلائها، وذلك لزيادة المناطق التي تتأثر بالحرب حتى يشكل ذلك ضغطا على الحكومة. طبعا معلومة الآن قوات الدعم السريع أحدثت مجزرة كبيرة في قرية بولاية الجزيرة اسمها ود النورة، وقتلت أكثر من 200 خلال 2 ساعة فقط، وذلك أيضا بنفس المنهج الذي تتخذه الآن وهو محاولة لإفزاع المواطنين وإجبارهم على النزوح من المناطق التي يقطنون بها.
بعد هولندا، الناخبون في إيرلندا وتشيك يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات البرلمان الأوروبي، فيما تظهر النتائج الأولية لهذا الاقتراع القاري تقدم اليسار في هولندا متبوعا بأقصى اليمين. هذه الانتخابات التي تستكمل مسارها الأحد المقبل عبر باقي دول التكتل الأوروبي تجرى في سياق شديد الحساسية، إذ تتحكم عوامل خارج حدود الاتحاد الأوروبي في نتائج هذا الاستحقاق الذي يجرى على وقع أزمتي أوكرانيا وغزة. التفاصيل ضمن مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
تعد الانتخابات الأوروبية بموسمها العاشر الأهم والأعقد سياسيا منذ 45 عاما، نظرا لحجم التأثيرات الخارجية على توجهات الشارع الأوروبي كالأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المزاج الشعبي الداخلي في الاتحاد الأوروبي. تبرز التأثيرات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية كارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها على حياة الأوروبيين كعامل أساس في التأثير على تحديد وجهات الناخبين ومواقفهم، حسب ما يذكر المختص في الشؤون الأوروبية ببروكسل سلامة صلاح.
الانتخابات الأوروبية 2024 هي انتخابات أزمة بكل معنى الكلمة. غابت شعارات الرفاه وغابت الوعود الانتخابية بمستقبل أوروبي أفضل. كل الحديث عن الأزمات، عن انعكاسات الحروب، تحديدا الحرب الأوكرانية اللي انعكست على الزراعة، على حتى الأدوية، عانت أوروبا من نقص في الأدوية فضلا عن الطاقة وجملة من الاحتجاجات التي سادت أوروبا ولا تزال تتصاعد.
تحل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كثاني مؤثر فاعل في مناخ التصويت الجاري في الاتحاد، فما تشهده الحالة الداخلية في بلجيكا من حراك شعبي يتزامن مع مواقف رسمية رافضة لمسلسل سقوط الضحايا في القطاع فتح الباب جديا على إحداث حالة استقطاب حادة لصالح الأحزاب السياسية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في مواجهة كتل سياسية أخرى أظهرت دعمها لإسرائيل. سامح رمضان، لميد اي راديو، بروكسل.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.